الغدر يعتبر من الخيانة ومن علامات النفاق. ولما عاهد النبي صلى الله عليه وسلم قريشا لم يخونهم ولم يغدر حتى غدروهم ونقض الميثاق، فجعل الغدر من قبلهم لا من قبله. المعاهدة معاقدة بين اثنين على أمر من الأمور وتأكيد للوفاء بها، فالخيانة والغدر من خصال المنافقين. والخصلة الخامسة الفجور، وإذا خاصم فجر. الفجور هو الحلف كاذبا، بمعنى أنه في الخصومات وفي المنازعات يحلف ولا يبالي بأن يكذب مهما كانت الخصومة، ولا يبالي بأن يحلف بالله كاذبا. لا شك أن هذا دليل على قلة الإيمان في قلبه. المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخفون نفاقهم، ولذلك ذكر الله لهم علامات، مثل قوله تعالى: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. هذه ميزة لأحدهم. ومثل قوله تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات. هذه أيضا علامة لهم، جعلها الله تعالى ليعرفوا بها، فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومثل قوله: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكن من الصالحين. هذه أيضا علامة لبعضهم. ومثل وصفهم بقوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه من خصالهم. وفي الحديث أيضا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر وصفا لهم في الصلاة بقوله: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. وكان الصحابة يعرفونهم بهذا، يقولون: نعرف الذين يتخلفون عن هاتين الصلاتين، وذلك لأنهما يقعان في وقت راحة وفي وقت نوم وفي وقت ظلمة، فيتخلفون ولا يتفطر لهم فيعرفون بتخلفهم، يعرفهم المؤمنون بذلك. وقد أطلع الله تعالى نبيه على بعض أشخاصهم، على بعض أسمائهم، ثم إنه أخبر حذيفة ببعض منهم، ولذلك كان حذيفة يسمى صاحب السر. أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعضا من أعيانهم، وذلك لأنه لما كان في غزوة تبوك وكان مع الغزو طائفة منهم أرادوا أن يحتالوا ليقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم قتلا غير مباشر، فكان في الطريق عقبة، عقبة مرتفعة، فوقفوا في أعلاها وقالوا: إذا صعد على هذه العقبة فإننا ننفر ناقته لعلها أن تنفر فيسقط منها على هذه العقبة، أو من هذه العقبة فيتدهده فيموت. هكذا احتالوا ودبروا مكيدتهم. ولما فعلوا ما فعلوا من التنفير ثبته الله تعالى، ولم تنفر الناقة ولم يصلوا إلى حيلتهم، فعرف منهم أشخاصا أو أطلعه الله عليهم فأسرهم إلى حذيفة رضي الله عنه. فكان الصحابة إذا رأوا حذيفة لم يصلي على واحد عرفوا أنه منافق فلم يصلوا عليه، لأن الله تعالى نهى نبيه عن ذلك بقوله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. فجعل هذه من علاماتهم أن الذي يترك الصلاة عليه يعتبر منافقا، فهذا ونحوه دليل على أن النفاق وجد في عهد النبوي، ولا بد أيضا أن يكون موجودا في كل زمان، لأنه أمر ظاهر، وهو أن يكون مع الكفار في باطن أمره ويظهر إلى الناس أنه مؤمن، فيعرف بعلاماته التي ظهرت. هذه الخمس التي ذكرت في هذه الأحاديث من علامات المنافق، وكذلك العلامات التي في القرآن، يعني مثل قوله: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، وقوله: ولا ينفقون إلا وهم كارهون، وكذلك كثرة الحلف: يحلفون بالله لكم يرضوكم، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. وذكر أيضا من علاماتهم كما سمعنا قوله: آية المنافق بغض الأنصار، آية المؤمن حب الأنصار، وآية المنافق بغض الأنصار، رواه أيضا مسلم. وكذلك أيضا روى مسلم عن علي رضي الله عنه: عهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فجعل علامة بغضهم بغض الصحابة من الأنصار ونحوهم علامة على المنافقين. فكل هذا دليل على أن النفاق موجود، ولكن له علامات. سموا بعد ذلك بالزنادقة. الزنديق هو الذي يظهر أنه مؤمن ولكنه يبطن الكفر، يقول: أسير مع الناس على ما هم عليه، وأنا في الباطن أعتقد ما أعتقده. فعقيدته عقيدة سيئة، حيث يعتقد خطأ الإسلام وخطأ المسلمين، ويعتقد أنهم على ضياع، وأن تعبداتهم واعتقاداتهم أنها تعب وضياع وقت، وأن علومهم هذه التي يتعلمونها أنها لا أهمية لها ولا فائدة. فهذا هو ما أوقعه فيه اعتقاده السيء. وذكروا أيضا من علاماته أنه يكره الذم ويحب المدح بما ليس فيه، فإذا رأى من يمدحه بما ليس فيه فإنه يقربه ويرفع مقامه ولا يقول له إني وإني. قد كان الصحابة رضي الله عنهم لا يحبون أن يمدحوا بما ليس فيهم. قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يمدحون بما لم يفعلوا، فهذه من علامات المنافقين، أنهم يطلبون من غيرهم أن يمدحهم بما ليس فيهم. وذكر أيضا أن من خصال الكفر أو من خصال النفاق أو مما ينقص الإيمان كثير من المعاصي، ومن جملتها كما سمعنا الغناء، وأن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، وذلك لأن الأغاني تكره الإيمان إلى الإنسان وتحبب إليه المعاصي وتبعده عن الطاعات وعن الأعمال الصالحة، فالذي يحب الأغاني ويعكف عليها يكره كلام الله وسماع القرآن، ويكره أيضا سماع السنة والأحاديث النبوية، بل يكره ذكر الله والاشتغال به ويزهد فيه ويزهد في دعاء الله، ويكون قلبه معلقا بهذه الملاهي وبهذه المعاصي والمحرمات، قلبه معلق بها لا يعرف إلا هي. فلذلك يقال إن هذا المنافق الذي تعلق قلبه بهذه الدنيا وبهذه المحرمات ونحوها أنه من اختل دينه ونقص دينه ونقص إيمانه. يشاهد أن الذين يألفون سماع الأغاني ويطربون لها أنهم أثقل الناس عبادة، لا تجدهم يألفون المساجد ولا تجدهم يحبون سماع القرآن. يشاهد أن كثيرا منهم عندما يرفعون أصوات المذياع على الأغاني يطربون بذلك، وتدركهم نشوة ونشاط، وإذا سمعوا القرآن فإنهم ينفرون من ذلك. قال الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتبع كل هدى ليضل عن سبيل الله. ثم يقول تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها. فإذا سمع آيات الله تعالى هرب منها، وإذا سمع الغناء التذ بذلك واشتراه ودفع فيه ما يريده. فهذه لا شك أنها من خصال المنافقين. لا شك أيضا أن محبة الغناء والركون إليه يعتبر من الخصال السيئة التي يتجنبها الإنسان حتى يكمل بذلك إيمانه. يقول إن الإيمان في عهد الصحابة كان قويا، ولأجل ذلك ضعف المنافقون وصاروا يخفون إيمان نفاقهم، ولكن لما ضعف الإيمان في من بعدهم قوي المنافقون وصاروا يظهرون نفاقهم. إظهار النفاق هو أنهم يتظاهر كثير منهم كما سمعنا وكما ينقل لنا بسب الإسلام وبتنقص المسلمين وبتنقص خصال الإسلام، فيتنقصون المصلين ويقول أحدهم مثلا تنفعك صلاتك، ماذا أفادتكم صلاتكم؟ أو إذا رأوا هذا رأوا المتمسك لقبوه بالألقاب الشنيعة، إذا رأوا مثلا قد رفع ثوبه إلى مستدق الساق أو نحوه نبذوه، وإذا رأوه قد أعفى لحيته عابوه بهذه اللحية التي هي شعار للإسلام وشعار للمسلمين، وإذا رأوه مثلا زاهدا فيما هم به من شرب الدخان ونحوه رموه بأنه بخيل وبأنه حتى يوقعوا غيرهم فيما وقعوا فيه. لا شك أن مثل هؤلاء قلوبهم ممتلئة بالنفاق أو ممتلئة بمحبة المعاصي. وإذا عرفنا أن النفاق هو ما يمتلئ به القلب، فعلى المسلم أن يحذره، ويحذر أيضا الخصال التي توقع فيه. لا شك أن من الخصال التي مرت بنا مثلا قوله صلى الله عليه وسلم مراء في القرآن كفر، يعني من خصال كفر. وكذلك قوله من ادعى إلى غير أبيه، من انتسب إلى غير أبيه أو أنكر نسبه، أو يعني أنكر نسبه الذي هو أصله، جعل ذلك أيضا من خصال النفاق أو مما ينقص الإيمان. وكذلك الغش في قوله من غش فليس منا، جعل ذلك أيضا من خصال الكفر أو من خصال النفاق. وكذلك ذكر أن الإيمان كما سمعنا وتكرر أيضا 73 أو 74 شعبة أو 64 شعبة، وهذه الخصال التي هي شعب الإيمان لا شك أنها إذا كملت كمل الإيمان، وإذا نقص منها شيء فإنه نقص ظاهر في الإيمان. والمسلم يحب أن يحرص على تكملة هذه الخصال حتى يكمل إيمانه. ولذلك الإيمان يكون قولا ويكون اعتقادا. ومن الأدلة عليه هذا الحديث الذي سمعنا أخيرا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، أو في رواية قل ربي الله فاستقم، أخذا من الآية الكريمة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ما أعظم ثوابهم. وذلك لأنهم إذا استقاموا على الطاعة واستقاموا على العبادة وصلحت دنياهم وصلحت آخرتهم واستمروا على خصال الخير وعلى الدعوة إلى الله تعالى وعلى الإيمان به. وكذلك مما مر بنا الأحاديث التي في اغتسال من أراد أن يسلم كقصة أثمامة وقصة عاصم بن قيس، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرهما أن يغتسلا عند الإسلام. ولعل الحكمة في ذلك أنهم كانوا على الكفر في الكفر كأنهم نجسة أبدانهم، إنما المشركون نجس، فإذا دخلوا في الإسلام فيزيلوا النجس الذي في القلب بعقيدة الإسلام والإيمان، ويزيلوا النجس الذي على البدن بهذا الاغتسال، ويكملوا بذلك خصال الإيمان التي هي أركان الإيمان 6 وكذلك شعب الإيمان. فللإيمان أركان ستة مذكورة في الحديث الذي سمعنا، أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وللإيمان شعب كثيرة بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، من استكملها استكمل الإيمان، ومن نقص منها شيئا نقص إيمانه. نقف عند هذا. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. الكلام على البدع وعلى المبتدعة وذكر شبهاتهم وذكر مذاهبهم، من العلماء من ينهى عنه ويقول لا تسمعوا من المبتدعة ولا تركنوا إليهم ولا تجالسوهم ولا تناظروهم ولا تخاصموهم ولا تجادلوهم. لماذا؟ مخافة أن يعلق بقلوبكم شيء من شبهاتهم فيصعب التخلص منه، ولو كانت تلك الشبهات لا تروج إلا على ضعفاء البصائر، ولكن الإنسان لا يأمن نفسه. فلذلك ذكر كثير من العلماء قصصا وحكايات وآثارا عن السلف في نهيهم عن مجادلة المبتدعة وعن مناظرتهم وعن مجالستهم وعن مكالمتهم، وسبب ذلك أنهم ذو فصاحة كثير منهم، فالجاهل بهم قد ينخدع بشبهاتهم حيث يظهرون الحق في قالب الباطل، وحيث يصوغون شبهاتهم بصياغات بليغة تصل إلى قلوب الجهلة الذين ليس عندهم مقاومة وليس لهم قدرة على رد تلك الشبهات. وهناك علماء آخرون يقولون لا بد من الرد عليهم وتفنيد شبهاتهم وتتبع أقوالهم وأدلتهم التي يزعمون أنها براهين، والرد عليها ردا مقنعا حتى لا يقع أحد فيما وقعوا فيه، تحذيرا للسالم تحذيرا للسالكين. وذلك لأنهم إذا أعرضنا عنهم وسكتنا عن شبهاتهم لم يسكتوا، بل لا بد أن يبتلى بهم بعض الناس في مجالسته لهم وفي معاملته وفي صحبته لهم وفي اجتماعه بهم، وإذا اجتمعوا فإنهم لا يسكتون، بل العادة أنهم يبدون أعذارهم ويذكرون مبررات لهم فيما ذهبوا إليه، ويصوغون تلك الشبهات التي يستدلون بها وينشرونها، فلا يؤمن على السذج وعلى ضعفاء البصيرة أن ينخدعوا بهم وأن يصيروا إلى ما صاروا إليه. هذا القول هو الذي سلكه كثير من العلماء. العلماء قديما وحديثا منهم من يقتصر في دروسه وفي تأليفاته على ذكر الحق وأدلته، فيتكلم على السنة ويتكلم على العقيدة ويتكلم على الأحكام ويتكلم على التوحيد ويبين أدلته ويبين براهينه، ولا يتعرض لمناقشة الآخرين، ولا يتعرض لرد الشبهات، ولا يناقش أدلة المعترضين كما فعل ذلك كثير من الذين كتبوا في السنة وكتبوا في العقيدة قديما وحديثا. وهؤلاء يقولون علينا أن نبين الحق وأن نذكر الأدلة وأن نبين وجه دلالتها، حتى إذا قرأها القارئ المنصف سواء منا أو من أخصامنا يقتنع بها ويعرف أنها واضحة الدلالة. وأما أن نذكر من خالفنا فلا حاجة لنا فيه، هذا هو الحق فاتبعه ولا تخالفه. ولا نقول خالفنا فلان وخالفتنا الفئة الفلانية واستدلوا بكذا واستدلوا بكذا وجوابهم كذا وكذا، لا حاجة لنا إلا في بيان الحق حتى يعرف ويتبع. ولكن كثير من العلماء لما أنهم رأوا أن كتب الباطل قد انتشرت وأنها قد طبعت في هذه الأزمنة وقد كتبت ونسخت في الأزمنة السابقة وراجت وانتشرت، وأقبل كثيرا من الناس على استنساخها وعلى القراءة فيها، قالوا نخشى على الناس أن يضلوا بتلك الكتب فلا بد أن نرد عليها وأن نتتبع ما فيها من الأخطاء ونحذرهم منها ونبين الشر حتى يحذر. فإن الإنسان إذا عرف أن هذا شر ابتعد عنه. واستدلوا بقول حذيفة رضي الله عنه: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فسأله عن الشر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالأشرار الذين وصفهم بأنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وأخبر بأنهم من جلدتنا ويتكلمون بلساننا، وكأنه يحذر من دعوتهم. فعلى هذا إذا نوقشت أقوالهم وبين خطرها وتتبعت الأدلة التي يستدلون بها، فإنه يبطل مذهبهم ويعرفه الناس ويعرفونهم ويحذرونهم ويبتعدون عنهم. معلوم أن كل مبطل يستطيع أن يصوغ باطله صياغة تناسبه، فكم رأينا مثلا القبوريين الذين يدعون إلى تعظيم القبور وتشييدها والعكوف عندها والصلاة عندها والهتاف بها، رأينا لهم كتبا إذا قرأها الجاهل يقول إنها حق، إنها أدلة واضحة، إنها تعليلات واضحة. فيحتاج إلى أن يقرأ الرد عليها. وإذا قرأ الرد عليها من أناس من العلماء الذين مكن الله لهم في العلم والفهم وناقشوها وبينوا خطأ ما فيها قنع بأنها خطأ ولو انخدع بها من انخدع. وهكذا مثلا إذا قرأ كتب المعطلة الذين يعطلون صفات الله تعالى وينفونها فإنه يجدهم يصوغون تلك العبارات الواضحة الفصيحة ويعبرون بتعبيرات بليغة ويقولون دليلنا كذا ولنا كذا ولنا ولنا. ثم متى قرأ الرد عليها ذابت ولم يبقى منها ما يستدل به. الذي ينخدع بها هو الذي لا يكون له إلمام بكتب أهل السنة. فعلى هذا ندعو أولا إلى قراءة كتب أهل السنة وإلى الإكثار من قراءتها والترديدها سواء فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات والعقائد أو فيما يتعلق بتوحيد العبادة والألوهية. وقد أكثر العلماء المتقدمون من هذا النوع الذي هو الكتابة فيه. فالمتقدمون كتبوا في توحيد الأسماء والصفات وكتبهم الحمد لله من الله بنشرها وبقائها منها ما سموه باسم السنة كهذا الكتاب الذي نقرأ فيه كتاب السنة للخلال ومثله السنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد والسنة أو العقيدة للإمام أحمد نفسه وكذلك الرد على الجهمية الذي هو لعثمان بن سعيد الدارمي والرد على الزنادقة للإمام أحمد والرد على المدرسي للدارمي أيضا والكتب التي في العقيدة وفي الإيمان وهي كثيرة وفي التوحيد. هذه تتعلق بالأسماء والصفات وبالعقيدة وبالإيمان وتناقش كثيرا من شبهاتهم. وأما التي تتعلق بتوحيد الإلهية فهي كتب أئمة الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وكذلك رسالة الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود رحمه الله وكذلك كتب أولاد الشيخ محمد وتلامذته وهكذا مناقشاتهم وردودهم على من خالفهم. وذلك لأنهم ابتلوا بأعداء أعداء خالفوهم عنادا مع بيان الحق لهم ولكنهم عاندوا لأسباب يطول ذكرها. فأولئك المعاندون أخذوا يؤلفون كتبا في الرد عليه على أئمة الدعوة ويلقبونهم بالوهابية في كثير من البلاد ولكنهم رحمهم الله لم يقفوا مكتوفي الأيدي بل أجابوا ما نشر كتاب من الكتب التي ترد عليهم إلا ردوا عليه ردا مقنعا بفصاحة وببيان دون أن يكون فيه تكله أو تعسف في الكلام أو صدود عن الحق أو نحو ذلك. وأيدهم أيضا من ليس في هذه البلاد، فعلماء في الهند أيدوهم وردوا على من خالفهم، وعلماء في العراق أيدوهم وردوا عليهم مثل محمود شكري الألوسي ومحمد بشير السهسواني وغيرهما. فهذا دليل على أنه لا يسكت عن أصحاب الباطل يروجون باطلهم، بل يناقشون ويرد عليهم حتى تبطل شبهاتهم، وقد بطلت والحمد لله. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: تفريع أبواب الرد على الجهمية والطعن فيهم، وترك الخصومات والجدل والجدال في الدين، وذكر جهم الخبيث. قال أخبرني عوان بن إسحاق الهمذاني قال سمعت القاسم بن أسد الأصبهاني قال سمعت أحمد بن حنبل قال سمعت بعض ولدي أساسان يقول سمعت جهما يقول أنا من حران من قدار. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن هاشم الرملي قال حدثنا ضمرة عن ابن شودب قال ترك جهم الصلاة 40 يوما، وكان في من خرج من الحارث بن سريد. قال حدثنا سليمان قال حدثنا إبراهيم بن الحارث قال حدثني أحمد بن عمر الكوفي قال سمعت عبد الحميد الحماني يقول جهم كافر بالله. قال أخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الله بن مخلد قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن شبل قال كنت جالسا مع مقاتل بن سليمان وعباد بن كثير إذ جاء شاب فقال ما تقول في قوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فقال مقاتل هذا جهمي، ثم قال ويحك إن جهم والله ما حج هذا البيت قط ولا جالس العلماء، إنما كان رجلا أعطي لسانا. قال وأخبرنا سليمان قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال إبراهيم بن طهمان ما ذكرته ولا ذكر عندي إلا دعوت الله عليه. ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه هذا العظيم يعني جهم. قال أخبرنا جعفر بن عمرو بن الدبال بن إبراهيم بن عجلان البصري قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول ما كنت لأعرض أحدا من أهل الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا. قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن الصباح قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك قال إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال أخبرنا يحيى بن جعفر بن طالب قال أنبانا علي بن الحسن قال سمعت ابن المبارك يقول إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى
ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهمية. قال أخبرني حرب قال حدثنا محمد بن إدريس قال حدثنا علي بن ميسرة قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت خالد بن مصعب يقول كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل. قال الله تعالى قال الله تبارك وتعالى أكلها داء. يقول كفرت الجهمية بآيات الله من كتابه عز وجل. قال الله تبارك وتعالى أكلها دائم وظلها. وقالوا وينقطع. وقال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قالوا ألا تنظر. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يحيى بن أيوب قال سمعت مروان الفزاري وذكر جهم فقال قبح الله جهم. حدثني ابن عم لي أنه شك في الله 40 صباحا. قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريمة قال سمعت يزيد بن هارون يقول القرآن كلام الله. لعن الله جهم ومن يقول بقوله كان كافرا جاحدا. ترك الصلاة 40 يوما. يريد زعم يرتاد دينا وذلك أنه شك في الإسلام. قال أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مصفي قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن الماجشون قال جهم وشيعته الجاحدون. قال أخبرنا الجهم بن ناصح الخلال قال حدثنا قاسم بن حميد المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه قال شهدت خالد وأخبرني حرب الكرماني قال حدثنا أبو علي الحسن قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح قال حدثنا قاسم المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثني أبي عن جدي حبيب قال شهدت خالد بن عبد الله القصري خطب الناس بواسط يوم النحر فقال أيها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درهم. ثم نزل فذبحه. زاد الحسن بن صناصح الخلال فحدثه بها يوسف القطان في بيت محمد بن إسماعيل القطان فقال لي تعرف الجعد بن درهم؟ قلت لا. قال هو أبو الجهم أو جده. شك الحسن بن صناصح الذي شك في الله 40 صباحا. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خالدة يقول الجهمية كفارا بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحلن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. يقول الجهمية كفارا بلغوا نساءهم أنهن طوالق وأنهن لا يحللن لأزواجهن ولا تعودوا مرضاهم ولا تشهدوا جنائزهم. ثم تلا طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسقى إلى قوله الرحمن على العرش استوى وهل يكون الاستواء إلا بجلوس. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثنا حماد بن قيراط قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. قال أخبرنا أبو عبد الله بن أحمد قال حدثني محمد بن صالح مولى بني هاشم قال حدثنا عبد الملك بن قريب الأصمعي قال حدثنا المعتمر بن سليمان التيمي عن أبيه أنه قال ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار. وحدثني محمد بن العباس صاحب الشامة قال سمعت يزيد بن هارون وذكرت الجهمية فقال الزنادقة. قال وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وعلي بن مسلم قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجهمية فقال إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا ابن عسكر قال حدثنا سليمان بن حرب قال سمعت حماد بن زيد يقول الجهمية تحاول أن ليس في السماء شيء. قال أخبرنا أبو بكر قال سمعت أحمد بن الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم كفار لا يعبدون شيئا. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسحاق بن بهلول الأنباري قال سمعت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية قال سألت أنس بن عياض عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم وتلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. حدثنا أبو بكر قال حدثني أحمد قال وسألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا تصلي خلفهم. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي وأبو داود السجستاني قال حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار ولا يصلى خلفهم. زاد المروذي قال وقال لي زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت أو غيرها. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن عيسى البزاز قال سمعت أبي يقول قدم علينا رجل من صور معرف بالصور متكلم حسن الهيئة كأنه راهب فأعجبنا أمره ثم إنما لقي سائل فجعل يقول لنا الإيمان مخلوق والزكاة مخلوقة والحج مخلوق والجهاد مخلوق فجعلنا لا ندري ما نرد عليه. فأتينا عبد الوهاب الوراق فقصصنا عليه أمره فقال ما أدري ما هذا ائتوا أبا عبد الله أحمد بن حنبل فإنه جهبذ هذا الأمر. فقال أبي فأتينا أبا عبد الله فأخبرناه بما أخبرنا عبد الوهاب من المسائل التي ألقاها علينا. فقال لنا أبو عبد الله هذه مسائل الجهم بن صفوان وهي 70 مسألة اذهبوا فاطردوا هذا من عندكم. قال أخبرنا يوسف بن موسى وإسماعيل بن إسحاق الثقفي أن أبا عبد الله سئل عن رجل له جار جهمي يسلم عليه قال لا. قال وأخبرني محمد بن الحسين أن الفضل حدثه قال أبو عبد الله أما الجهمية فلا تكلمهم وأخبره علي بن عبد الصمد قال سألت أحمد بن حنبل عن جار لنا جهمي يسلم علي أرد عليه قال لا. قال أخبرني الحسن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو بكر بن حماد قال حدثني أبو ثابت الخطاب قال كنت أنا وإسحاق بن أبي عمرو ابن أبي عمر جالسا فمر بنا رجل جهمي وأنا أعلم أنه جهمي فسلم علينا فرددت عليه السلام ولم يرد عليه إسحاق بن أبي عمر فقال لي إسحاق ترد على جهمي السلام؟ قال فقلت أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ قال ترضى بأبي عبد الله؟ قلت نعم. قال فغدوت إلى أبي عبد الله فأخبرته بالخبر فقال سبحان الله ترد على جهمي؟ فقلت أليس أرد على اليهودي والنصراني؟ فقال اليهودي والنصراني قد تبين أمرهما. قال أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر رجلا من الجهمية فقال أخزاه الله. قال أخبرني عبد الله بن محمد قال حدثني بكر بن محمد قال سمعت أبا عبد الله ذكر إنسانا فقال ذكر إنسانا فقال قاتله الله. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وذكره ابن يحيى أن أبا طالب حدثه أنه قال لأبي عبد الله قد يقولون نقاتلهم ونخرج عليهم فقال لا السيف لا نريده تكون فتنة يقتل فيها البريء الدعاء عليكم به. قال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال قلت لأبي عبد الله إنهم مروا بطرسوس بقبر رجل فقال أهل طرسوس الكافر لا رحمة لا رحمه الله. فقال أبو عبد الله نعم فلا رحمه الله هذا الذي أسس هذا وجاء بهذا. قال أخبرني موسى بن محمد الوراق قال عبيد الله بن أحمد الحلبي قال سمعت أبا عبد الله وحدثني بحديث جرير بن عبد الله في الرؤية فلما فرأ قال على الجهمية لعنة الله. قال قرأت على الحسين بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله الرجل المقري ويجيئه ابن الجهمي ترى أن يأخذ عليه. قال وابن كم هو؟ قلت ابن 70 أو 80. قال لا تأخذ عليه ولا تقبله ليذل الأب به. قال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قلت لأبي عبد الله أمر بقرية جهمي وليس معي زاد ترى أنا طوي؟ قال نعم طوي ولا تشتري منه شيئا. وقال المروزي في موضع آخر قال سألت أبا عبد الله قلت أبيع الثوب من الرجل الذي أكره كلامه ومبايعته يعني الجهمي؟ قال دعني حتى أنظر. فلما كان بعدما سألت عنه قال توقع مبايعته. قلت لأبي عبد الله فإن بايعته وأنا لا أعلم؟ قال إن قدرت أن ترد البيع فافعل. قلت فإن لم يمكنني أتصدق يمكنني أتصدق بالثمن؟ قال أكره أن أحمل الناس على هذا فتذهب أموالهم. قلت فكيف أصنع؟ قال ما أدري أكره أن أتكلم فيه بشيء. قلت إنما أريد أن أعرف مذهبك. قال أليس بعت ولا تعرفه؟ قلت نعم. قال أكره أن أتكلم فيه بشيء ولكن أقل ما هاهنا أن تصدق بالربح وتوقع مبايعته. قال أخبرنا محمد بن علي قال ابن علي أن يعقوب بن بختار حدثهم أن رجلا قال لأبي عبد الله ما تقول في رجل من الجهمية يموت ولا يشهد أحد من أصحابه أن أدفنه؟ قال لي أقل ما يكون هذا أرجو أن لا تبتلى بهذا. ثم قال بلغني أن بعض من أن رجلا منهم ضرب عنقه فطرحوه فيها فلم يصل عليه. قال أخبرني الحسن بن عبد الله النعيمي عن الحسين بن الحسن قال حدثنا يعقوب بن بختان أن أبا عبد الله قال لا يصلى على الجهمي. قال أخبرنا عبد الملك الميموني قال سمعت أبا عبد الله يذكر الجهمية فقال رجل لأبي عبد الله أرأيت إن مات في قرية ليس فيها الأنصاري من يشهده؟ قال أبو عبد الله مجيبا أنا لا أشهده يشهده من شاء. قال لي أبو عبد الله غير واحد يحكي عن وكيع أنه قال كافر. قال أبو بكر قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا زهير البابي قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول في الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال زهير وأما أنا يا ابن أخي فإذا تيقنت أنه جهمي أعدت الصلاة خلفه جمعة كانت غيرا. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسحاق بن بهلول قال سألت يزيد بن هارون عن الصلاة خلف الجهمية فقال لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود السجستاني قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا زهير بن نعيم قال سمعت سلام بن أبي مطيع يقول الجهمية كفار لا يصلى خلفهم. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أننا لنحكي كلام اليهود والنصارى وما نستطيع أن نحكي كلام الجهمية.
لما انتهى الكلام على المرجئة ذكر بدعة أخرى قد تكون شرا من بدعة المرجئة وهي بدعة التعطيل، وهذه البدعة اشتهرت عن الجهمية، ورئيسهم الذي نشرها اسمه الجهم، فنسبت إليه ونسب كل من نشرها إليه، فيقال هذا جهمي وهؤلاء جهمية. ذكروا أن الجهم تقلدها هذه البدعة عن الجعد، والجعد تقلدها عن طالوت يهودي وهو ابن أخت لبيد بن الأصم اليهودي الساحر الذي عمل السحر للنبي صلى الله عليه وسلم فأخزاه الله. فمعناه أن الجهم يقول حدثني الجعد، والجعد يقول حدثني طالوت، وطالوت يقول حدثني لبيد، فأصبح إسناد الجهم راجعا إلى سحرة اليهود. هذا سند من أسانيد الجهمية من البدع القديمة المتمكنة، بدعة الجهمية وهي بدعة التعطيل، نسبت إلى الجهم لأنه الذي نشرها، ولأن الجهم هو الذي جمع أفحش البدع وأشنعها، جمع بدعة التعطيل وبدعة الجبر وبدعة الإرجاء، فضعها عنده الأمر والنهي، وضعها عنده الخوف والرجاء، وضعها عنده الوعد والوعيد، فصار بذلك معطلا للرب تعالى عن كامل صفاته، وصار مرجئا مغلبا للرجاء مبيحا للمعاصي، يعتقد عقيدة المرجئة الذي تقدم الرد عليهم، وصار بذلك جبريا يقول بالجبر الذي هو كون الإنسان مجبورا على أفعاله وعلى معاصيه ولا حركة له. ولأجل ذلك ظل له الفقهاء والعلماء والأئمة وحذروا من طريقته ومن عقيدته وشنعوا عليه. ذكروا أنه لم يكن عالما ولم يطلب العلم، ولكنه كان جدليا، كان لسنا أي ذا جدل وقدرة على الجدال وعلى المخاصمة، ولما كان كذلك انتشرت البدعة بسببه. ذكروا من البدع التي اعتقدها نفي صفة الاستواء، حتى أنه تمنى أن يحك آيات الاستواء من المصاحف، وذلك لأنها تخالف معتقده، ونفى بقية الصفات، صفة العلو وصفة العروج وصفة النزول وصفة المجيء، ونفى رؤية الله تعالى في الآخرة أن يراه عباده في الجنة أو في الآخرة، ونفى أيضا صفات الكمال لله تعالى، نفى أن يكون الله يعلم بعلم أو يتكلم بكلام أو يسمع أو يبصر أو يقدر، ونفى أن يكون لله أسماء حسنى، حتى أنه نفى الأسماء وجعلها مجازات، حتى نفى أن يقال لله شيء. وشبهته أنه يعتقد أن إثبات هذه الصفات تمثيل، وأن من اعتقدها أو من أثبتها فإنه ممثل، ودائما يردد أو يستشهد بقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا يثبت ما وراءها، مع أن الآية رد عليه، لأن الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأول الآية رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة كالجهمية ونحوهم. ولما تمكن هذا المذهب وانتشر بسبب هذه الداعية، بسبب هذا الجهم، شنع السلف والأئمة عليه وعلى أتباعه الذين اعتقدوا ما يعتقده، والذين اتبعوه في هذه البدعة، فحذروا منهم أشد تحذير، وحكموا بأن نساءهم تطلق منهم، وقالوا إنهم كفرة، وأن المسلمة لا يحل أن يتزوجها كافر. كفرهم بهذا التعطيل وبنفيهم أن يكون الله متكلما، وبقولهم إن القرآن مخلوق ليس كلام الله، لأن الله عندهم منزه عن الكلام، حتى أنهم منعوا من بداءتهم بالسلام، ومنعوا من الرد عليهم رد السلام عليهم، فقالوا لا تبدأوهم بالسلام، وإذا سلموا عليكم فلا تردوا عليهم، وذلك لأن السلام دعاء، فإذا سلمتم عليهم فكأنكم دعوتم لهم بسم الله تعالى، أو دعوتم لهم بالسلامة، وكذلك إذا رددتم عليهم فقد أقررتموهم على ذلك، فتكونون مقرين للكفر أو مقرين لأهله. لذلك لما حكموا عليهم بهذا المذهب الذي هو الكفر حكموا بأنهم يعاملون معاملة الكفار، أولا يستتابون فإن تابوا وإلا قتلوا، ثانيا إذا أصروا على ما هم عليه فإنهم يقتلون، يقتلون قتل مرتد أو قتل كافر، من قتل منهم فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه المسلمون ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل يوارى كما يوارى الكفار بعيدا عن مقابر المسلمين، ولا يرثه أقاربه. إذا كانوا مسلمين من أهل السنة وربما أيضا لا يرث ولا يورث ويكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، وكل ذلك لأجل التنفير من هذا المذهب الباطل والتحذير منه، وذلك لأن إذا عرفنا ما نقوله ونعتقده فيهم حذرنا الأمة الإسلامية عن أن يركنوا إليهم أو يستمعوا إلى شيء من أقوالهم أو يعتقدوا ما يعتقدونه أو يقرؤون في مؤلفاتهم وفي كتبهم التي هي مليئة بالبدع أو ما أشبه ذلك. هذا المذهب الذي هو مذهب الجهم لم يكن فعلا ماضيا وقع وانقطع، بل ما زال له بقايا ينصرونه ويؤيدونه ويذهبون إليه قديما وحديثا، فاتبعته طائفة سموا بالمعتزلة، وكان أولهم يسمى واصل بن عطاء. واصل هذا كان جدليا وكان فصيحا لسنا، حتى ذكروا أنه كان لا ينطق بالرأي لعجمة في لسانه، فكان يتجنبها في كلامه، إذا خطب مثلا أو جادل يستطيع أن لا ينطق في كلامه بحرف الراء التي يلثغ فيها. لما أنه ابتدع هذه البدعة وكان أولا تلميذ للحسن البصري رحمه الله، فلما انتحل هذه النحلة اعتزل مجلس الحسن وصار في زاوية، واجتذب بعضا من التلامذة وصار يقرر عليهم مذهبه، وصار يشرح لهم ما يعتقده، فكان الحسن رحمه الله كلما جاءه إنسان يسأل عن شيء من المسائل الجدلية قال له اذهب إلى أولئك المعتزلة، أو يقول هذا معتقد أولئك المعتزلة، فيشير إليهم أنهم الذين اعتزلوا مجلسه، فاشتهروا بهذا الاسم سموا بعد ذلك معتزلة، وأخذوا مذهب الخوارج في التكفير بالذنوب أو في الإخراج من الإسلام وفي التخليد في النار، تخليد العصاة في النار، وأخذوا مذهب الجهم في التعطيل، هي تعطيل الأسماء والصفات، وأخذوا مذهب معبد الجهني في إنكار القدرة، إنكار قدرة الله تعالى العامة على أفعال العباد، وأخذوا أيضا مذهب الخوارج في الخروج على الأئمة وقتال الأئمة إذا عملوا معصية ظاهرة، فجمعوا بين البدع، بين هذه البدع، بدعة الخوارج وبدعة القدرية وبدعة الجهمية، واشتهروا قديما، فاشتهر منهم قديما أحد مشاهيرهم ويقال له أبو الهذيل العلاف، ثم بعده أبو علي الجبائي، ثم اشتهر منهم الجاحظ من علمائهم وانتحل مذهبهم القاضي عبد الجبار الهمداني، وكذلك الزمخشري صاحب الكشاف وغيرهم، ولا يزال لهم بقايا، فيقال إن مذهبهم ولو انتشر وصار فيهم ذو عقل فإنهم لا يلتفت إليهم، بل يحذر من بدعهم حتى يسلم أهل السنة من ذلك. لما أنهم انتشروا وتمكنوا، رأى أهل السنة أن يشتغلوا بالرد عليهم ويكتبوا الكلام الذي يكون فيه إبطال لمعتقداتهم، فألفوا الكتب التي في العقيدة والتي سموها بكتب السنة أو بكتب العقيدة أو بكتب الاعتقاد أو الأسماء والصفات أو الإيمان أو التوحيد، وكلها تدور غالبا حول الرد على هؤلاء ومن أشبههم من المبتدعة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمنا الله تعالى وإياه: ذكر بشر المرنيسي. أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله ذكر بشر المرنيسي فقال: من كان أبوه يهوديا أي اشتراه يكون. وقال المروذي في موضع آخر: سمعت أبا عبد الله يقول: ملأ الله قبر المرنيسي نارا. قال: أخبرنا سليمان بن الأشعث قال: حدثنا إبراهيم قال: سمعت أبا النضر يقول: كان أبو بشر المرنيسي يهوديا قصارا وصباغا في سويقة نضر بن مالك،
وذكر وذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول كنا نحضر مجلس أبي يوسف وكان المريسي يجيء فيحضر في آخر الناس فيشغب فيقول إيش تقول وإيش قلت يا أبا يوسف فلا يزال يصيح ويصيح فكنت أسمع أبا يوسف يقول اصعدوا به إلي فجاء يوما فصنع مثل هذا فقال أبو يوسف اصعدوا به إلي فقال أبي وكنت بالقرب فجعل يناظره في مسألة فخفي علي بعض قوله فقلت للذي كان أقرب إليه مني أي شيء قال له قال أبو يوسف لا تنهي أو تفسد خشبه قال وأخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد الله ذكر عنده بشر المريسي فقيل كافر فلما رأى أبا عبد الله أنكر من قول القائل شيئا قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله قال يزيد أما في الحربية من يفتك بالمريس قال قد كان يقول ذاك قال أخبرنا يحيى بن أبي طالب قال أنبأنا أحمد بن أبي الحارث قال سألت يزيد بن هارون فقلت إن عندنا ببغداد رجل يقال له المريسي يقول القرآن مخلوق فقال ما في فتيانكم أحد يفتك به قال وأخبرني يحيى بن أبي طالب قال أخبرني عمر بن عثمان الواسطي بن أخي علي بن عاصم قال مر بي يزيد بن هارون وأنا في الدكان فصعد إلي فقلت يا أبا خالد بلغني أن ببغداد رجل يقول إن المريسي يقول القرآن مخلوق فقال من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قلت لأبي عبد الله إن مثنى الأنماطي تكلم بواسط فأثنى على المريسي فقال نعم فقال يزيد ينفي وكان من أهلها يعني من أهل واسط قال أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت محمد بن منصور الطوسي قال كنا نمضي إلى سعدويه قال فكان أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو خيثمة وعدة قال فتلقانا بشر المريسي قال فتصد له أبو خيثمة ثم التفت إلينا فقال رأيتم قط أشبه باليهود منه قال فجعل أحمد بن حنبل رحمه الله يقول لأبي خيثمة رحمه الله ستورثني يا أبا خيثمة رأيت مثل ذلك الوجه قال أخبرني أحمد بن بحر الصفار المخرمي قال حدثنا أحمد بن الحسن الترمذي قال سمعت أحمد بن حنبل يقول كان المريسي صاحب خطب وليس صاحب حجج صاحب خطب وليس صاحب حجج وهو يومئذ حي قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا الأثرم قال سمعت أبا عبد الله قديما يسأل عن الصلاة خلف بشر المريسي قال لا يصلى خلفه قال وأخبرنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن عمر الكلابي قال سمعت وكيعا يقول كفر المرنيسي قال وأخبرنا سليمان قال سمعت قتيبة يقول بشر المرنيسي كافر قال وأخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل سمعت يزيد بن هارون يقول أما هاهنا من يقتل المرنيسي قال أخبرنا أبو داود قال أنبانا أبو بكر بن خلاد قال سمعت وكيعا يقول للمرنيسي بمنى إن سئلت عنه أمرتهم أن يستثيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه قال أخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم سمع أبا نعيم الفضل بن دكين قال له رجل يا أبا نعيم هذا بشر المريسي فقال لعن الله أهل الزيغ والضلالة من بشر من بشر المريس إنما يتكلم في هذا التافه من الناس لا يعرف. نسأل الله لنا ولكم اليسر والعافية، عليكم بالآثار والعلم ما كان عليه من مضى من السلف. قال أخبرني أبو بكر بن صدقة قال سمعت أبا بكر بن أبي عون يقول سمعت يزيد بن هارون يقول الجواربي والمريسي كافران. قال وسمعت يزيد بن هارون وذكر الجواربي فضربه مثلا قال إنما داود الجواربي عبر جسر واسط يريد العبادة فانقطع الجسر فغرق من كان عليه فخرج شيطان فقال أنا داود الجواربي. قال أخبرنا محمد بن علي الورى قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي قال سمعت الحسن بن البزار يقول جاء رجل إلى المريس فقال يا أبا عبد الرحمن أذاكر أصحاب الحديث؟ فكلما ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم رددته فقال يقولون أنت كافر. قال صدقوا، إذا ذكروا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فرددته يقولون أنت كافر. قال فكيف أصنع؟ قال إذا ذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قل صدقت ثم اضربه بعله ثم اضربه بعله فاقبعله فقل له عله. قال أخبرنا محمد بن علي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال سمعت البويطي يوسف بن يحيى القرشي قال سمعت الشافعي يقول ذكرت هذا الحديث المريسي يعني حديث القراءة بين الستة إلا عبد. فقال هذا قمار. فأتيت أبا البختري فقال يا أبا عبد الله شاهد آخر وأرفعه على الخشبة وأصلبه. قال أخبرني علي بن أحمد قال ابن أحمد بن ابن قال أخبرني علي بن أحمد بن ابنة معاوية بن عمرو قال سمعت يحيى بن يوسف الزمي يقول كنت بخراسان فأريت إبليس في النوم فقلت يا ملعون من خلفت في العراق؟ قال بشر المريسي. قال أخبرنا محمد بن علي الورى قال حدثنا العباس بن أبي طالب قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال رأيت إبليس في المنام ورجليه في الأرض ورأسه في السماء أسود مثل الليل وقد ألبس خده الشعر وله عينان في صدره. قلت إن كان إبليس فهذا. فجعلت أقرأ آية الكرسي ويتواضع حتى صار مثل أحدنا. فدنوت منه فقلت من أنت؟ قال إبليس. قلت من أين قد انت؟ قال من العراق. قلت استخلفت أحدا؟ قال ما من مدينة ولا قرية ولا دار إلا ولي فيها خليفة. قلت فأين تريد؟ قال هذه يعني مرو. فقلت من خليفتك بالعراق؟ قال بشر المريسي. قد دعا الناس إلى شيء قد عجزت عنه. قال قلت فإلى من جئت؟ إلى هاهنا. قال إلى بشر بن يحيى. قال أبو ذكر الروقي وهو الزمي يقول بشر المريسي. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن أحمد قال حدثنا محمد بن عبد الله بن الحارث قال حدثنا زكريا بن الحكم عن جعفر بن محمد قال يحيى الزمي قال بينما أنا جاي من خراسان إذ نمت ببعض الخانات فتمثلني في منامي شيء عظيم له عينان في صدري هالني أمره. فقلت لا إله إلا الله. فقال يا يحيى صدقت لا إله إلا الله. قال فصارت العينين في موضع العينين. قال قلت ويلك من أنت؟ قال فقال لي يا يحيى لا تعرفني؟ قال قلت لا ما كنت أباري ألا أعرفك من أنت؟ قال هو إبليس. قال فقلت له لا حييت من أين أقبلت؟ قال من العراق. قلت له وأي العراق؟ قال بغداد. قال قلت له ما كنت تصنع ببغداد؟ قال استخلفت فيها بها خليفة. قلت ما ومن الذي استخلفت؟ قال استخلفت بشر المريسي. قلت وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قلت وما أصبت أوثق منه تستخلفه؟ قال لي إنه دعا الناس إلى شيء لو دعوتهم ما أجابوني إليه. قال قلت له إلى ما دعاهم؟ قال إلى خلق القرآن. قال فقلت له يا ملعون ما تقول في القرآن؟ قال لي الله الله يا يحيى إن كنت أعصي الله فإن القرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا بمجهول. قال أبو يحيى قال أحمد بن حنبل لو رحل في هذا إلى خراسان أو إلى مصر لكان قليل. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا إسماعيل بن عمر بن عبيد بن أبي كريمة قال سمعت شبابة بن سواد يقول اجتمع رأيي ورأي ابن أبي النضر قال اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر العين قال سمعت إبراهيم بن بشار يقول قال ابن عيينة هذا الذي يقول في القرآن يريد المريسي ينبغي أن يصلب. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثني أبو بكر الرمادي قال سمعت محمد بن منصور المصيصي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما يقول هذا الدويبة يعني بشر المريسي؟ قال يقول القرآن مخلوق. قال كذب أخزاه الله إن الله خالق كل شيء وكلام الله تبارك وتعالى خارج من الخلق. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة وقال سمعت أبا عثمان سعيد بن أنصير يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول وذكر بشر المريسي وذكر المريسي فقال ما يقول هذا الدويبة؟ قال يقول يا أبا محمد القرآن مخلوق. قال كذا قال الله عز وجل ألا له الخلق والأمر. قال أخبرنا حسن بن ناصح الخلال قال حدثنا أحمد بن داود الجداني قال سمعت وكيع يقول القرآن كلام الله أنزله جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم وكل صاحب هوى يعبد الله عز وجل ويعرفه إلا الجهمية فإنهم لا يعرفون إلا بشرا وأصحابه. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو بكر بن خلال بن خلاد الباهلي قال سمعت وكيعا يقول لما كان من أمر بشر المريسي وحضر الموت فجعلنا نحدث وكيعا عن بشر وكلامه في القرآن وينفي الرؤية فغضب وكيع فسمعته يقول أما إني إن سئلت عنه أمرته من يستتيبه فإن تاب وإلا أمرته من يضرب عنقه ويصلبه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي محمد بن خلاد قال سمعت وكيع يقول للمريس بمنى إن سئلت عنه أمرتهم أن يستتيبوه فإن تاب وإلا أمرتهم أن يسفكوا دمه أو يقتلوه أو يصلبوه. قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحكم قال سمعت شعيب بن صالح قال أنبأنا صالح عن يزيد وحدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثني الثقة قال سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي وأبو بكر الأصم كافرين حلالي الدم. وأخبرنا أبو داود قال حدثنا إسحاق بن الصباح ثقة قال سمعت الحسن بن علي يقول سمعت يزيد بن هارون يقول بشر المريسي كافر بالله. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت إسحاق بن حنبل عم أبي عبد الله قال سمعت يزيد يقول أما هاهنا من يقتل المريسي؟ قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا يعقوب بن أخي معروف الكرخي رحمه الله قال سمعت عمي يقول رأيت رجلا في النوم فذكرت له بشر المريسي فقال لا تذكر ذاك يهودي ذاك اليهودي. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا بكر بن إسحاق الصاغاني قال سمعت الحسن بن موسى اللوشيب يقول ما بشر المريسي وشعوانة البصري إلا واحد ما بينهما فرق إلا أنه كان يصلي. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا محمد بن عباس صاحب الشامة قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثني سعيد بن سليمان قال لي عباد بن العوام يا سعداويه كلام بشر يزعم أنه ليس بشيء. قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن إبراهيم قال حدثني محمد بن نوح المضروب عن المسعودي القاضي قال سمعت هارون أمير المؤمنين يقول بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، والله علي إن ظفرت به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحد قط. قال وحدثني زياد بن أيوب قال سمعت يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشر المريسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا هارون بن عبد الله البزاز قال حدثني ابن أبي كفشة قال كنت في البحر فسمعت هاتفا يقول كذب المريسي على الله على ثمامة لعنه الله. قال ثم سرنا فإذا قد قيل مثل ذلك. قال وإذا معنا رجل من أصحاب المريسي فخر ميتا. قال أخبرنا محمد بن أحمد بن جامع الرازي قال سمعت محمد بن عمار يقول قدمت بغداد سنة 15 وقد مات المريسي بها وبقي في داره 3 أيام لا يجسر أحد أن يدنو منه حتى ذهبوا إلى السلطان فقالوا يتجيف فيؤذينا. قال فبعث بشرط. قال فأخرج فأنا رأيت شيء ببدنه مسودة ومن خلفه مسودة ورأيت الصبيان يرمون بالحجارة ويقع على السرير. قال أخبرني أبو يحيى الناقد رحمه الله قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا يحيى بن إسماعيل الواسطي قال سمعت عباد بن العوام يقول كلمت بشرا وأصحابه فرأيت أن آخر كلامهم إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء.
وهذا أيضا من المبتدعة الذين هم معطلة نشأ بعد الجهم وأظهر هذه البدعة واعتقدها وجادل عليها ونشرها اسمه بشر بن غياث المريسي من أهل العراق من محلة في العراق يقال لها الحربية كما سمعنا. انتشر المذهب الباطل في عهده وذلك لأنه كان جدليا تلقى هذا المذهب عن الجهم وعن تلامذة الجهم ثم نشره وجادل عليه. من عقيدته القول بخلق القرآن والقول بنفي الصفات فينكر أيضا أن الله تعالى في السماء وأن الله مستو على عرشه كما أخبر وبائن من خلقه وينكر الصفات كلها الصفات الذاتية كالوجه واليد والعين والعلم والسمع والبصر.